أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قبل أن نبدأ في الدرس فنشير إلى كلمة مرت علينا بالأمس وهي نشب. نشب العظم إذا لم يخرج، أصلها نشيب، نشيب ينشب، نشيب ينشب، نشبا ونشوبا، هذا هو القياس، والسماع مانع القياس. وأنشب الصيد إذا وقع في الشرك. نعم، إذن هي نشيب من باب فعيلة، من باب طريبة. نعم، ومر بنا الأثر الذي ذكره البغوي، قال وقيل أنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وقالت له زوجي مسني، فقال لها كذبت. وجاءت لأبي بكر وقال لها لم يقبل منها، وجاءت لعمر وهددها، هذا لا يصح. إذن من قوله وقيل هذا لا يصح. أما الحديث في البخاري وهو أنها لا بد أن تنكح زوجا غيره إذا طلقها وتزوجت. والأثر ذكره الحافظ بن حجر في تخريج أحاديث الكشاف، الشافي الكاف في تخريج، وذكره في الدر المنثور، وهو لا يصح الأثر هذا لا يصح. وخرجه أخونا الشيخ عبد الرزاق مهدي جزاه الله، له تعليق على التفاسير وهو طالب علم، تعليق جيد. أخبرني أحد الطلاب أنه رجع إلى تخريجه وقال ضعيف لا يصح. نعم. يقول جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذه الآية فيها خلاف. والوالدات هذا عطف على ما سبق نسق عليه، أي والوالدات المطلقات، لأن الكلام عن المطلقات السابق، هذا قول الجمهور. وقال بعض العلماء والوالدات كلهن، ولكن هذا غير ما يساعده السياق، لأنه قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد، ثم قال والوالدات، أي والوالدات المطلقات، بدليل يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والمرأة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. والمرأة إذا كانت تحت الزوج لا يعطيها الكسوة والنفقة للإرضاع، يعطيها لأجل الزواج، لأجل أنها زوجة. فدل السياق وما فيه على أن الوالدات المطلقات، دل السياق على أن الوالدات المطلقات. والوالدات جمع والدة، وهي التي ولدت الولد حقيقة. يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا خبر حكم، هو إخبار لكن في معناه الحكم، وهذا الحكم يصلح لأن يكون للإباحة ويصلح أن يكون لفوق الإباحة. والسياقات هي التي تميز، والقرآن حمال. يعرضن والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يرضعن يعني هذا يدل على أن الوالدة مطالبة بالرضاع، لكن إذا كان يرضى أن يرضع من غيرها لا يجب عليها الإرضاع، سواء كانت زوجة أو غير زوجة. لكنها إذا كانت غير زوجة هو يطعمها ويكسيها لأنها فارقته، والنفقة والكسوة على الوالد، الوالدة ما عليها ذلك إلا إذا فقد الأب وفقد مال الولد وأصبحت هي غنية على قولي. أما على القول الثاني الذي عليه النفقة العصبة أو بيت المال، الذي عليه النفقة العصبة أو بيت المال. وقال بعض العلماء كمالك والشافعي وجماعة لا الإرضاع لا يلزم إلا الوالدين، والدان الرضاع يلزم الوالدان فقط، أما الناس الأخرى لا يلزمها ويتقي على الإرضاع. وهذه المسألة فيها خلافات وأقوال. إذن والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لما قال كاملين؟ لأن العرب الشيء وجزءه يطلقوه كاملا. قال فمن تعجل في يومين، وهو يوم وجزء من يوم، يرمي بعد الزوال ويبقى قريب من نصف الوقت ويخرج من مكة، قال فمن تعجل في يومين. وقال هناك الحج أشهر، وهم شهران وعشرة أيام على قول الجمهور. إذن كاملين حتى لا يبقى منها شيء. ثم قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد. قال العلماء إذا زاد عن الحولين لا تسري المحرمية. هذا حولين كاملين خلاص، بعد كمال الحولين الرضاعة لا تسري بها المحرمية. أما قوله لأرضعيه تحرمي عليه فهذه قضية عين لا تسري على غيرها، لمن أراد أن يتم الرضاعة. هنا قالوا إنه إذا حملت بالولد 6 أشهر يعني ترضعه 24 شهر، لأنه قال وحمله وفصاله 30 شهرا، وإذا وضعته 7 أشهر ترضعه 13 شهرا، يعني 19 شهرا 23 شهرا. أيوة. وهكذا، وإذا ولدته 10 شهور ترضعه 20 شهرا. وبعضهم قال لا علاقة هذا بهذا، وإنما العلاقة أنهم إذا أرادوا إتمام الرضاع ف24 شهرا، وإن لم يريدوا فلا بد من التفاهم والاستشارة، وإن لم يريدوا الإتمام فيتعين التفاهم والاستشارة. ثم قال وعلى المولود له، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فقوله لمن أراد أن يتم الرضاعة، ما زاد على الحولين لا ينشر المحرمية، لأنه أصبح مستغنا عن الرضاع ولا يحتاج. والرضاعة من المجاعة، ما أنبت اللحمة. نعم، إنما المرضاعة من المجاعة. وهذا في خلاف طويل بين العلماء، لكن هذا الذي يظهر. وعلى المولود له، المولود له الأب، العصبة، نفس الولد، الأم، أقوال للعلماء. وعلى المولود له الأب رزقهن، أي رزق المرضعات سواء كن أمهات أو غير أمهات. وعلى المولود له الأب رزقهن، أي المرضعات سواء كن أمهات أو مسترضعات أي أجيرات. وكسوتهن بالمعروف، لا زيادة ولا نقص، بما عرف الشرع من غير تضييق ولا تقتير، ومن غير إسراف ولا زيادة. لا تكلف نفس إلا وسعها، أي طاقتها. أيوة، الإنسان إذا لم يستطيع يقدم ما يستطيع وما لا يستطيع لا يلزمه. ولذلك قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بما عرف في الشرع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي طاقتها. قرأ الجمهور لا تضار، لا تضار، هذا الإضغام إذا فككناه يحتمل أن تكون والدة فاعل أو نائب فاعل. لا تضار، أي لا تضارر والدة بولدها الزوج، أو لا يضارر الزوج زوجته، أو لا تضارر يعني تهضم وتظلم والدة، يكون مبني للمفعول. ويكون لا ناهية، لا تضار، أي وجزمت الفعل لا تضار، أصلها لا تضارر أو لا تضارر. وهذا يظهر لنا تعين فهم طالب العلم للصرف، لأن هذا لا يفهم إلا بالصرف. هل لا تضارر اسم فاعل أو لا تضارر اسم مفعول. والفعل هنا مجزوم بلام النهي. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب لا تضار لا نافية لا تضار معطوف على الفعل المضارع اللي قبلها لا تضار. ورواية عن أبي جعفر من 9 لا تضار لا تضاد ما هي من من لا ضير ما هي من المضارة لا تضار. أيوة الراء غير مشدد مخفف. وهذا إعجاز قرآني واضح أي لا يضار الوالد الزوجة بأن يمنعها من إرضاع ابنها وهي قادرة على إرضاعه ولم تطلب أجرة أكثر من أجرة مثلها وكانت مستطيعة لذلك. أو لا يضار تضار للزوجة الزوج الذي طلقها بأن تمتنع من إرضاع الولد وهي قادرة على ذلك أو تطلبه أكثر مما يريده مثلها. أو لا تضار الوالدة أو الولد الثاني لأجل الولد بأن يمنعه من أن ترضعه فيهلك أو يمتنع هو من إعطاء أجرة الرضاع فيتضرر لعدم وجود من يرضعه. وهذا من كثرة معاني القرآن وإملائه من المعاني. ولذلك قالوا الباء زائدة لا تضار والدة بولدها أي لأجل ولدها ولا يضار والد لأجل ولده. فلا يضار الولد بأن يمنعه من أن ترضعه أمه أو يمتنع من أن يعطي النفقة فيقع الولد في هلاك لأجل ذلك. إذن يحرم على الوالدة أن تضار ويحرم على الأب أن يضار ويحرم عليهما أن يضارر بالولد فيوقعه في هلاك. ثم قال جل وعلا وعلى الوارث مثل ذلك. الوارث هنا هو اللي فيه إشكالات. قال بعض العلماء وعلى الورثة مثل ما كان على الوالد فيتقاسم ذلك بينهم كل بقدر نصيبه. وقال بعض العلماء وعلى الوارث الولد إذا كان عنده مال ينفق عليه من ماله ولو صغير ولا يكلف غيره بالإنفاق عليه وهو عنده ما يغنيه فوليه يقوم بماله بالإنفاق عليه. وقال بعض العلماء الوارث هو الأم. إذن الوالد يدفع النفقة فإذا فقد الوالد وارث الوالد أو وارث المولود على الخلاف وعلى الوارث وعلى وارث الأب أو على وارث الإبن مثل ما كان على الوالد. إذا كان وارث الأب هو الولد نفسه وعلى الولد مثل ما كان على أبيه في إنفاقه على نفسه بأن يقوم بذلك وصيه. وقيل هذا بعد نزول قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت من حاجة في ميت فعلي وما ترك من مال فلورثته. لذلك قالوا أي إنسان مات يعني وعنده مشاكل يعني بيت المال يقوم بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من ذلك ببيت المال بأبي وأمي. إذن هذا أحكام ما يقع بين الزوجين في قضية الابن الصغير إذا تفارقا. فلا يحل للزوج أن يمنع الأم أن ترضع ولدها وهي مستطيعة، ولا تمتنع أن ترضعه، فإن كان الأمر وقع فيه خلاف والأم تزوجت وأصبح الإرضاء عليها صعبا فهو يأخذ ظهر، يأخذ مسترضعة لولده ويعطيها كما يعطي من كانت تريد أن ترضع له من غير أن ينقصها من حقها شيئا، ومن غير أن ينقص الأمة ما أرضعت قبل منعها من الرضاع. إذا نهى عن أن يضار أحدهما الآخر، سواء كان باسم الفاعل أو باسم المفعول. تضار والدة نائب فاعل، تضار والدة فاعل، وعلى الوارث مثل ذلك كما ذكرنا، الابن أو الورثة أو الأم. فإن أراد الأبوان فصالا فطاما عن تراض منهما من الأبوين وتشاور لأهل الخبرة هل الفطام يضره أو لا يضره، فلا جنح عليهما. إذن إن أراد الزوجان يعني أن يوقع ولد في الفطام قبل الحولين فلا جناح عليهما إذا توافقا على ذلك. وهذا يدل على أن الأبوين شريكان في الأمور، وأنهم ينبغي أن يشتركا في التربية ويتفاهما فيما هو أصلح للولد، وأن لا يتقاطعا لأن ذلك يضر الأولاد. فإن كان زوج ترك زوجا وطلقها ينبغي أن يتقوا الله في أولادهما، فلا تحاول الأم أن تؤذي الزوج في أولاده، هذا جهل وجور وقصر نوى. ويحاول الزوج أن يؤذي زوجه التي فارقها بالولد ويتصبح الأولاد ضحية للإثنين، هذا جنون، هذا لا يليق بالعقلاء. هذا مهما كان هذا أولادك، هؤلاء أولادك، وينبغي أن تتقي الله. وما أكثر هذا، عنده ولد يطيل أمي، أم تقول والله لا تراه، عندي ما تمنع أن يرى ابنه سنين، هذه جريمة. هذه هو يمنعها أن ترى ابنها عنده، جريمة. الله قال أباح الطلاق، فإذا وقع الطلاق يغني الله كلا من سعته، وربنا يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، بينكم عشرة وأولاد، ينبغي لكل واحد أن يحترم الآخر وأن لا يحاول أن يجعلوا أولادهم يعني ضحية فيما يقع بينهم من الخلاف ومن النفرة، هذا لا يجوز. بل ينبغي للزوج للأم أن تقول لأولادها بروا بأبيكم، وينبغي للأبي أن يوصي أولاده بأن يبروا بأمهم. من أحق الناس بالصحابة؟ أمك، ثم من؟ أمك، ثم من؟ ثم أمك، الرابعة ثم أبوك. فكون الأبوين يحاولان أن يوقع النفرة بينهم وبين الأبناء، كل واحد منهم يكيد للآخر، هذا أمر لا يجوز وشنيع، ويسبب العقوق ويسبب تفتت الأسر، والذي يفعله آثم. ونبي الرحمة في الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والطلاق جائز، طلاق جائز، وهو من ارتكاب خف الضررين، يعني فراق المرأة ضرر وبقاؤه مع التنافر والتضارب والتسابب والتشاتم والتدابر ضرر، فنرتكب خف الضررين. ولذلك قلنا دائما في هذه الدروس المباركة أن الفقه أن تعلم أي الضررين أكبر فترتكب الأصغر، وتنظر في المصلحتين أيهما أعظم فتهدر الأصغر من المصلحتين. هذا هو الفقه. لذلك الطلاق هو لا ينبغي، لكن إذا كان البقاء يسبب نفرة ومشاكل ومعصية لا. ربنا قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. يتفرقا الزوجان يغني الله كلا، كل واحد منهما من فضله ورحمته وما عنده. فلنتنبه لهذا. وما أكثر ما يقع من الفتن ومن التدابر ومن التسابب والتشاتم إذا طلق الرجل امرأته. بعدين إذا دخل الأولياء هذا يزيد يعني الفتنة. ما يقع بين الزوجين لا يدخله الناس إلا إذا دخلوا بالصلح. إذا دخلوا بالصلح أو بالحكم بينهما. أما هي أهلها يحمون لها وهو أهله يحمون له وتكون مضارب، هذا ما ينبغي. ما في أحد أقرب للزوج من زوجه، ولا في حد أقرب للزوجة من زوجها، والله جعل بينهما الألفة والمحدة، جعل بين الزوجين ألفة ليتعايشا ومحبة وأنس. فإذا دخل الآخرون يفسدون إلا إذا كانوا أهل علم وتقى. إذا دخل غير الزوجين فيما يقع بين الزوجين إذا لم يكن الداخل صاحب علم وتقى يزيد الخلاف ويزيد الفتنة. فلذلك لا ينبغي أن يدخل فيما يقع بين الزوجين. والله بين قال وعاشروهن بالمعروف. ونبي الرحمة قال إن أردت أن تقيمها كسرتها، وإن أردت أن تستمتع بها استمتعت بها وفيها عوج، ما فيها عوج. قال عاشروهن، وقال خياركم خياركم لأهله، لا يضرب خياركم. وكل ما كان الرجل شريفا وكريما كان لأهله مكرما ومعظما. فأعطوك ابنتهم ووثقوا بك فتؤذيها، هذا ليس من الشرف وليس من الكرم. إن أحببتها أكرمها، وإن كرهتها متعها وفارقها بالمعروف. إذن فإن أراد فطاما فيكون بين التشاور منهم بين أيوة والتفاهم، ويكون أيضا بإشارة أصحاب المعرفة. فلا جناح عليهما. وإن أردتم أيها الوالدين أن تسترضعوا تأتوا بضئر لأولادكم فلا جناح عليكم. وإن أردتم استرضاع أولادكم عند غير أمهاتهم فلا جناح عليكم إذا أعطيتم ما لزم. إذا أعطيتم ما لزم، إذا أعطيتم ما لزم. واتقوا الله
واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون
بصير.
بصير، هذا ترغيب وترهيب. فهنيئا للمتقي ويا ويعس العاصي. إذن يتبين من هذا أن الله تعالى أخبر أن الوالدات المطلقات لهن إرضاع أولادهم من غير إيجاب إلا إذا امتنع الطفل عن رضاع غيرها، فعند ذلك يتحتم عليها إرضاعه. إذن يرضعن خبر بمعنى الحكم، أحيانا يكون للندب أو الاستحباب، وأحيانا يكون للوجوب حسب الحالة حسب الحالة. فإن امتنع الولد عن رضاع غير أمه تعين على الأم إرضاعه، لأن ذلك يصيبه بالهلكة إذا ما قبل غيرها. وإذا كانت الأم لا لبن فيها، أو مريضة، أو تزوجت، لأن التزوج عند العربي يسبب للرضيع إرضاع الأم الذي تضاجع، يقولون يسبب له الضعف. وكان نبي الرحمة يريد أن يمنع المرضعات من مباشرة الجنس، المرأة إذا كانت ترضع لا يأتيها زوجها، لأن ذلك يسبب ضعفا للأولاد، ويقولون له الإيغال. الإيغال وهو مباشرة الأم وهي ترضع. فلما قالت الفرس والروم إنهم يفعلون ذلك ولا يضر أولادهم، كف نبي الرحمة عن ذلك، وترك الأمر على ما أرادت الأزواج والزوجات. ولذلك قال فوارث لم يغالوا في رضاع فتنبو وفي أكفهم السيوف. فوارث جمع فارس، لم يغالوا أي لم تباشر أمهاتهم بالجماع وهن يرضعهم، فيضعفوا فتنبو وفي أكفهم السيوف، إنهم كانوا أقوياء على ذلك. وجاء الشرع ورفع الغيلة وقال أنها لا تضر، وبين أن الأب لا ينبغي أن يظلم الأم، والأم لا تنبغي أن تظلم الأب، وأن الولد لا ينبغي أن يظلم فيمنع من الرضاع، أو هي تضايق الأب حتى تكلفه ما لا يطيق في إرضاعها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى وارث الميت مثل ما على، وعلى الأبي الذي مات وارثه مثل ما على الأبي. فهل هو الأقارب العصبة أو نفس الولد أو الأم؟ لكن الأم بعيدة هنا، وإنما العصبة أو الولد نفسه. ثم بيّن أنه إذا أرادوا الفطام قبل إنهاء الحولين فلا جناح عليهما إذا توافقا واستشارا أصحاب الخبرة، إذا توافقا واستشارا أصحاب الخبرة. وهذا الحكم كأنه في نوع من الخفاء، وقد بيّن الله تعالى فيه أن الزوجين سواء كانا مع بعض أو لم يكونا مع بعض لا ينبغي لأحد منهما أن يضار الآخر، ولا أن يجعل الولد سببا في مضايقة الأب، ولا أن يجعل الولد ضحية فيما بينهم من التكاره والتباغض. وهذا أمر ما أكثره بيننا، ما أكثر بين الناس أن الرجل إذا طلق زوجه يؤذي أولادها، أحيانا يكاد يقتلهم، وأن المرأة تفعل ذلك. امرأة طلقها زوجها وعندها منه ولد، فجاء في البيت فقالت له اذهب إلى أمك، ودعا إلى بيت أبيه ووجده غير موجود، فقالت له زوجه اذهب إلى أمك، وقفلوا الباب عنه وكان فيه برد، ونام وراء البلكونة وأصبح ميتا مات. فينبغي للزوجة التي عند الأب أن تتقي الله في أولاده من غيرها، وينبغي للأم الذي طلقها زوجها ولها منه أولاد أن تتقي الله في زوجها وفي أولادها، فلا توقعهم في الهلكة انتقاما من زوجها، وهذا لا يحله إلا التقى. أمور الدنيا ما تحل إلا بالعلم والتقى، مشاكلنا لا تحل إلا بالعلم والتقى. العلم تعرف الحكم، والتقى يحميك من أن تخالف. فمن أراد أن ينجو في هذه الدنيا يتعلم ويعمل بعلمه، والذي لا يتعلم لا يخاف، الجهل لا يخاف، لأنه لا يعلم أن الله تعالى لا تخفى عليه خافية، وأنه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وأنه يقول وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالذي لا يعلم لا يخاف، والذي لا يخاف ما علم، لأن العلم يورث الخشية. أما الذي يتعلم ولا يخاف هذا ما فهم، يعني حفظ لكن لم يفهم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، كل ما زاد علم الإنسان كلما زادت خشيته وقوي خوفه من الله. فنحن ينبغي لنا أن نعلم هذه الأمور ونعمل بها، وأن نتعاون على أن نتمثل هذا الدين لننجو به وينجو به سكان الأرض. فالعالم في حاجة ماسة إلى المسلمين، العالم سكان الأرض في حاجة إلينا. هذا التعليم الموجود في الإسلام لا يوجد. والوالدات يرضعن أولادهن، الآن الوالدات لا يرضعن، وإنما يأخذن للأولاد مادة، وثبت طبيا وعلميا أن أفضل شيء للولد لبن أمه، أفضل شيء للأولاد لبن أمهم، وبالأخص في الشهور الأولى. وأن يعني استعمال الولد لغير لبن أمه يسبب أضرار وغباء وضعف ومشاكل، ولذلك قال يرضعن أولادهن. وبين أن الإرضاع يكون في الحولين، وأن ما زاد على الحولين لا يحرم، لأنه قال حولين كاملين، فقوله كاملين تمت الرضاعة، ولما تمت الرضاعة لم يبقى الرضاع منتجا للولد، فلا تكون به المحرمية على قول الجمهور. والمحرمية للعلماء فيها ثلاثة أقوال: قول رضعة كما قال مالك، رضعة واحدة تحرم. القول الثاني ثلاثة رضعات، لا تحرم المص ولا المصتان ولا الإملاج ولا الإملاجتان. القول الثالث خمس رضعات معلومات يحرمنا، وهذا هو الذي عليه الأدلة وهو أقوى الأدلة. كان فيما أنزل على محمد عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن، أي قارب الوفاة، قارب الوفاة وهن مما يتلى من القرآن. هذه الأمور نحن في حاجة إلى أن نتبعها وأن نفهمها، ونعلم أن الله تعالى أوجب علينا أن نتعلم أحكام الشرع لنعمل بها ولنأخذ الأجر في ممارسة العبادات. العبادات إذا أديت على غير الطريقة التي شرعها ربنا ينقص الأجر أو يعدم. فيتعين علينا أن نعلم مواصفات العبادة التي شرعها لنا ربنا من الرضاعة ومن النكاح ومن الطلاق ومن الطهارة ومن الصلاة ومن الزكاة ومن البيع ومن السفر ومن النوم ومن العشرة. كل شيء له حكم. ديننا دين معجز تبيانا لكل شيء. فكثير منا يرى الناس تعمل ويعمل، هذا لا ينبغي. لا بد أن نتعلم الدين وأن نعمل به لنأخذ الأجر في العبادات كاملا. الصلاة، كم منا يصلي ويرابي، كم منا يصلي ويعق والديه، كم منا يصلي ويقع في الغيبة، هذا ما صلى. لأنه لو صلى ربنا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويقول ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، قوله الحق. إذن الذي يصلي ويغتاب ويرابي ما صلى، وإنما أتى بصورة الصلاة. فرق بين الصلاة وصورتها. راح وصلى قال الله أكبر، لكن لم يأتي بالخشوع ولم يأتي بالطمأنينة ولم يأتي بالقراءة ولم يأتي بالسجود المطلوب ولم يحضر، فأتى بصورة الصلاة فلم تمنعه عن الفحشاء والمنكر. إذن هذه ما هي الصلاة. أما الصلاة الحقيقية فيتعين على صاحبها أن يبتعد عن الفحشاء والمنكر، لأن الله أسكد وقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلنتأمل في ذلك ولنعمل لأن نؤدي الصلاة حقيقة، أن نؤدي الصلاة على الطريقة التي شرعها ربنا. الوضوء، كثير منا يذهب إلى محل الوضوء ولا يتوضأ. أولا لا يعمم الماء على الوجه ولا يعمم الماء على اليد إلى المرفق، وإذا أراد الرجل أكرمنا الله وإياكم يحركها تحت الماء ويمشي. ونبي الرحمة قال اسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. اسبغوا الوضوء، اسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. ولا بد أن تعمم في كل غسلة على الأعضاء حتى تقوم بالأنداب والسنن. أما الذي يغسل جزء من الوجه والجزء وكل غسلة يغسل فيها شيء، هذا ما قام بالسنة. فيا أحبتي، فرصتنا أننا نتعلم ديننا وأن نعمل به، فيضمن لنا ربنا صلاح الدنيا والأخرى، ويخاف أعداؤنا منا فيعزنا ربنا في الدنيا ويرحمنا في الأخرى. ونرجو الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا.